أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عن النواهي المتعلقة بالعبادات أو المعاملات، قدمها إلى ثلاثة أقسام: بمحل الكلام والعبادات. فقد يكون النهي نهيا إرشاديا يستفاد منه مانعية شيء عن صحة العبادة أو المعاملة من دون أن يكون له حكم تكليفي، ويكون العمل محكوما بالحرمة شرعا، وذلك كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، أو الصلاة في الحرير المحض ونحو ذلك. فمثل هذه النواهي لا تدل على حرمة العمل خارجا، فلو فرضنا أن الإنسان صلى في الحرير أو صلى فيما لا يؤكل لا تكون الصلاة محرمة شرعا إلا إذا كان من جهة التكبير ومن جهة إدخال ما ليس في الدين في الدين، وإلا فنفس العمل بما هو لا يكون بمحرمين. نعم، قد يكون هنا شيء محرما في نفسه ويكون مانعا، كما في لبس الحرير أو في لبس الذهب مثلا، فهو حرام من جهة نفسه لا من جهة مانعيته من الصلاة. النهي عن الصلاة في الحرير أو النهي عن الصلاة في الذهب لا يستفاد من هذا النهي أن لبس الحرير حرام أو أن لبس الذهب حرام أو أن الصلاة في هذا الحال محرم، إلا تشريعاً، بل يستفاد من هذه النواهي مانعية هذه الأمور في الصلاة، معناه أن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم هذا الأمر، وهذا معنى المانع، فإن الصلاة لها قيود وجودية نعبر عنها بالشروط، وقيود عدمية نعبر عنها بالموانع. هذا قسم من النواهي، لا إشكال في أن مثل هذا النهي بمقتضى الإطلاق يدل على المانعية المطلقة بلا فرق بين حال العلم والجهل أو حال الاختيار والإصرار. في جميع الحالات بمقتضى إطلاق الدليل يكون هذا مانعا. نعم، قد يكون هنا دليل خارجي على أن الواجب لا يسقط بتعذر هذا القيد العدمي، كما هو كذلك في باب الصلاة، فلو اضطر المكلف إلى لبس الحرير أو إلى لبس ما لا يؤكل لبرد أو غير برد فلا مناص له من ذلك، حينئذ نحكم بصحة الصلاة بدليل خارجي، وإلا فمقتضى الإطلاق أن هذه الصلاة ولو في فرض الإضطرار محكومة بالبطلان لفقدانها القيد، وهو عدم وقوعه في هذا الذي نسميه مانعا، ولكن بمقتضى الدليل الآخر تسقط القيدية فتكون الصلاة محكومة بالصحة. هذا القسم ما لا إشكال فيه. القسم الثاني، ما إذا كانت المانعية مستفادة من دليل التحريم ولكن من جهة المزاحمة لا من جهة المعارضة، يعني عدم تمكن المكلف من امتثال الواجب و من امتثال الحرام. و قد فرضنا ان الحرام اهم و هو مقدم على الواجب، حين اذن يحكم ببطلان الواجب، ببطلان هذا العمل، لأجل المزاحمة مع دليل آخر، وأن هذا المزاحم غير مأمور به مثلا. بناء على ذلك، يعني لو كان الباب باب المزاحمة فكان الفساد ناشئا من جهة المزاحمة بين الواجب وبين محرمين. في مثل ذلك لو فرضنا ان التحريم ثبت بالاضطرار او ان التحريم لم يتنجس، وان كان ثابتا من جهة الجهل اذا كان الجهل عذرا، في مثل ذلك نحكم بالصحة على القاعدة. فان المانع في باب المزاحمة على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الزيد، المانع هو فعلية التكليف لا وجوده الواقعي. التكليف بوجوده الواقعي لا يكون مانعا ومعجزا للمكلف عن امتثال المأمور به، بل التكليف الواصل هو الذي يكون معجزا. فلو فرضنا ان التكليف الواقعي لم يصل او انه ساقط من جهة الاضطرار، ففي مثل ذلك يحكم بالصحة لا محالة، لعدم الحرمة واقعا او لعدم تلجزه على المكلف. في موارد المزاحمة إذا قلنا ببطلان العبادة على هذا التقدير، إذا قلنا ببطلان العبادة في فرض المزاحمة مع تحريم النفسيين يختص هذا القول، بما إذا كان التحريم فعليا كان منجزا، فإذا فرضنا أنه ليس بفعلي أو أنه ليس بمنجز، وإن كان فعليا واقعا، يعني موضوعه محقق والشرائط كلها محققة، إلا أن المكلف لا يعلم بهذا التكليف، في مثل ذلك لا تكون مزاحمة أبدا، فإن التكليف إذا لم يكن واصلا غير قابل للتعجيز. التعجيز إنما يكون في التكليف الواصل، فيحكم بصحة العبادة، وإن كان التكليف الواقعي ثابتا فضلا، أما إذا لم يكن ثابتا كما في موارد الاضطرار. القسم الثالث، ما إذا كان الحكم بالبطلان، يعني ببطلان العبادة، ناشئا من جهة الحرمة التكليفية لا من جهة وجود المانع، وكان المورد مورد المعارضة، يعني الشيء الواحد كما فرضنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، فرضنا أنه مصداق للواجب، وهذا الشيء بعينه مصداق للحرام، وقد فرضنا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب والحرام معا، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما لأجل المعارضة. لو فرضنا أننا قدمنا الحرمة وحكمنا بتقييد إطلاق الواجب وأنه مختص بغير هذا الفرد، لأن هذا الفرد محرم والحرام لا يكون مصداقا للواجب، في مثل ذلك إذا كان المكلف عالما بالحكم وكان الحكم ثابتا بالفعل فلا اشكال في البطلان. واما اذا فرضنا ان الحكم قد ثبت باضطرار ونحو الاضطرار كالاكراه مثلا فجاز هذا الفعل وثبتت الحرمه بحديث الرفع وغير حديث الرفع ففرضنا ان هذا العمل لا يصدر من المكلف حراما بل يصدر منه سائغا وجائزا وان كان الفعل في نفسه من المحرمات الالهيه الا انه في ظرف الاضطرار غير محكوم بالحرمه. فاذا اتى المكلف بالعباده والحال هذه يعني الحرمة ساقطة هل يحكم بصحة هذه العبادة أو أن العبادة محكومة بالبطلان بمقتضى القاعدة إلا فيما إذا دليل على الصحة دل دليل على الصحة كما في الصلاة فإنها لا تسقط بحال. القاعدة يقتضي أي شيء مقتضى القاعدة صحة هذه العبادة أو أن مقتضى القاعدة هو البطلان إلا فيما دل دليل على الصحة كما في الصلاة في من كان محبوسا في أرض مرطوبة مثلا ولا يتمكن من الخروج لا بد من الإتيان بالصلاة لأنها لا تسقط بها. المشهور على ما نتب إليهم ذهبوا في هذه السورة إلى صحة العبادة وذكروا في وجه ذلك أن المانع عن صحة العبادة لم يكن إلا حرمتها المفروض أنه كان حراما والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيتقيد الواجب بغير هذا الفرد لا محالة فيكون هذا الفرد خارجا عن حيز المأمور به. لكن إذا فرضنا أنه ثبت التحريم إذن لا مانع من شمول الإطلاق إطلاق دليل الواجب لهذا الفرد فيصح الإتيان به امتثالا للواجب لعدم المقيد في البين. المقيد منحصر بما إذا كانت الحرمة فعلية وكان هنا من قبل المولى نهي متعلق بهذا العمل وأما إذا لم يكن نهي وكان الفعل سائغا من قبل المولى أي مانع من شمول الإطلاق وجواز الاكتفاء به في مرحلة الامتثال. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد تنذر في ذلك وبنى على أن القاعدة تقتضي الفساد في فرض الإصرار أيضا كما في النواهي التي دلت على المانعية وهو القسم الأول. حال هذا القسم مع القسم الأول على حد سواء وذكر في وجه ذلك أن فساد العبادة وتقييد الواجب بغير هذه الحسة ليس في مرتبة متأخرة عن الحرمة يعني ليس معلولا للحرمة ليقال إن الحرمة إذا ثبتت فيرتفع معلول الحرمة إذا التقييد كان متفرعا على الحرمة فإذا زالت العلة زال المعلول ليس الأمر كذلك لأننا ذكرنا في بحث الضد أن الضدين ليس بينهما تقدم وتأخر ليس أحد الزدين إلة لعدم الزد الآخر كما أن عدم الزد الآخر ليس من مقدمات وجود هذا الزد، الزدان في مرتبة واحدة، وجود أحدهما مع عدم الآخر أيضا في مرتبة واحدة، على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فهنا ليس عدم اتصاف هذا الفرد بالوجود، يعني عدم شمول اطلاق دليل الواجب، متفرعا على حرمته ومسببا عن حرمته، ليقال انه اذا زال السبب وهو الحرمه زال المسبب ايضا وهو التقييد، بل هما في أرض واحد قد استفيد من دليل الحرمة. دليل النهي عن الغسل إذا فرضنا أنه متحد مع الصلاة عن الغسل، دليل حرمة الغسل دل على شيئين في أرض واحد من دون أن يتقدم أحدهما على الآخر، دل على أن هذا العمل محرم ومبغوض من قبل المولى، يعاقب المكلف عليه إذا تمكن من الامتثال ولم يمتثل وخالف، يعني إذا عصى اختياره. هذا أحد مدلوله، ومدلوله الآخر يعني مدلول الناس هو أن هذا الفرد ليس من مصادق الواجب، والدليل الواجب غير كامل لهذا الفرد، هذا ايضا مدلول لهذا الدليل. فهذا الدليل الواحد قد دل على امرين، حرمة هذا الفعل وعدم وجوبه، عدم شمول الوجوب له. إذا كان له مدلولان في أرض واحد من دون تقدم وتأخر بينهما، دليل الاضطرار إنما يرفع أحد المدلولين وهو الحرمة. علمنا بدليل الحرمة ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في موضع الضرورة، أو رفع عن أمتي تسعة أحد التسعة مذكروا إليه. فبمقتضى حديث الرافع وغير حديث الرافع علمنا أن هذا الفعل ليس بحرام، فدليل التحريم قد ارتفع أحد مدلوله بمقتضى دليل رفع الاضطرار، وأما مدلوله الآخر وهو تقييد دليل الواجب وأنه لا يكون به الامتثال، أين ارتفع هذا؟ دليل الاضطرار لا يجعل غير الواجب واجبا، ولا يستفاد منه سقوط الواجب بالإتيان بهذا الفرد، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه العبادة في فرض الاضطرار إلا فيما إذا قام دليل خارجي كما في الصلاة، فإنها لا تسقط بحال لو انحسر الأمر في ذلك، بحيث إنه لو لم يصل في هذا المكان فتسقط الصلاة بالكلية في مثل ذلك نلتزم بصحة الصلاة لإلا فلا. هذا ملخص ما أحاده قدس الله نفسه، وللنظر في ذلك مجال واسع، قد تعرضنا لذلك أيضا يعني لكبرى المسألة في بحث الزد. وحاصل ما ذكرنا أن ما أحاده قدس الله نفسه من أن هذين الأمرين ليس بينهما تقدم وتأخر، هذا بحسب مقام الثبوت صحيح. على ما تقدم ليس أحد الحكمين في في مرتبة متقدمة بالنسبة إلى عدم الحكم الآخر، ولا بالعكس، فإن الضدين ليس بينهما تقدم وتأخر أبدا. وقد تكلمنا في هذا في بحث الضد مفصلا. بحسب الكبرى الأمر كما أفاده، لكن بحسب المقام الثبوت، يعني في الواقع ونفس الأمر، ليست الحرمة مقدمة لعدم الوجوب، ولا عدم الوجوب مقدمة للحرمة، ولكن بحسب مقام الإثبات بينهما تفرع لا محالة. والوجه في ذلك أن مدلول النواهي ليس هو تقييد الواجب، بل مدلول النهي إنما هو حرمة هذا الفعل. هذا هو المدلول المتابقي، يعني الذي وزع له اللفظ واستعمل اللفظ في هذا المعنى. النهي لم يستعمل في التقييد، بل النهي استعمل